بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 200. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة أنه قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. هنا هذا التابعي قزعة رحمه الله تعالى يروي هنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقزع هو مولى زياد كما سيرد معنا. يقول: سمع من أبي سعيد 4 أشياء، 4 أحكام، وأعجبته وسر بها. نعم. ثم يقول قزع عن أبي سعيد الخدري رحمه الله بأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. فهنيئا لأبي سعيد بهذه الملازمة وهذه المصاحبة، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. ما هي هذه 4 التي سمعها قزعة من أبي سعيد الخدري وأبو سعيد رضي الله عنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه 4 سترد معنا في آخر هذا الدرس. أوردها البخاري في باب فضل مسجد بيت المقدس، فهي في نهي المرأة أن تسافر مدة يومين إلا معها ذو محرم أو معها زوجها، والنهي عن أن يصوم المرء يومي الفطر والأضحى، والنهي عن الصلاة النافلة، وسنذكر ذلك، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وعن شد الرحال إلا إلى أحد هذه المساجد 3. فإذا البخاري ساق حديث أبي سعيد رضي الله عنه مختصرا، ثم عقب عليه بالحديث الذي سنذكره الآن، وهو الذي يريده الإمام البخاري، ذكره بنصه. فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي يعني ابن المديني وهو شيخ البخاري، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هنا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. الرحال جمع رحل، والرحل هو الذي يوضع على البعير ليجلس عليه من يركب البعير، يعني هو يشبه السرج بالنسبة للفرس. متى يضع المرء الرحل على البعير؟ حين يهيئه للسفر. فحين يريد أن يسافر يضع رحله على بعيره أو سرجه على فرسه، ثم ينطلق مسافرا. فإذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال، يعني لا يسافر إلا إلى هذه المساجد 3. ولذلك جاءت في رواية مسلم: إنما يسافر إلى هذه المساجد. فالتصريح بالسفر وبيان معنى تشد الرحال وردت في رواية صحيح مسلم رحمه الله تعالى. الآن السؤال: عرفنا معنى لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد لفضلها، ولفضل هذه المساجد يمكن للمرء ويشرع له أن يسافر إليها. فالبخاري ماذا قال؟ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ليبين أن الرحلة إلى مكة والمدينة مشروعة لفضل هذين المكانين المباركين. طبعا قد يقول قائل: لما لم يذكر بيت الأقصى، مسجد الأقصى؟ والجواب عن ذلك لأن البخاري عقد له بابا خاصا، فقال باب مسجد بيت المقدس، ذكره فيما بعد كما سيرد معنا. طيب لو نظرنا الآن إلى هذا الحديث، لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، ظاهر الحديث ماذا يفيد؟ النهي عن السفر إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. فهل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس أن يسافروا إلا إلى ثلاثة مساجد؟ طبعا لا، هنالك سفر للعلم، سفر للتجارة، سفر للنزهة، سفر لزيارة أخ، لزيارة صاحب، إلى آخره. فهنالك أنواع كثيرة من السفر. ظاهر الحديث لا يسافر إلا إلى هذه المساجد، ولكن ليس هو المراد. فما هو المراد إذن بهذا الحديث؟ كنت أقول لكم دائما إن الحديث يفسره الحديث، تفسره الأحاديث الأخرى. فالمراد أن المساجد التي تقصد لفضل الصلاة فيها هي هذه المساجد دون غيرها من المساجد، وما سواها من المساجد فضل الصلاة فيها واحد. عرفنا؟ يعني سواء صليت أنت في مسجد بني أمية، أو صليت في مسجد الأزهر، أو صليت في مسجد الإيمان، أو في أي مسجد من المساجد، الصلاة في هذه المساجد عدا المساجد الثلاثة الفضل فيها سواء. أما هذه المساجد بالذات فهي متميزة، وفضلها الله تعالى وضاعف أجر الصلاة فيها على غيرها من المساجد. هذا هو المراد. ودل على هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند برقم 23848 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكر أنه جاء من الطور، طور سيناء، جاء يقول: فلقيت أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه أحد الصحابة، فقال له: يا أبا هريرة، من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور. فقال له: أما إني لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي، يعني لا تجهز المطي من أجل السفر، إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد بيت المقدس. ويدل عليه كذلك حديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند برقم 11609 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد رأى أناسا يريدون أن يذهبوا إلى الطور للصلاة هناك، للصلاة في الطور، فقال لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انظروا إلى نص هذا الحديث الثاني، ماذا نفهم منه؟ قال: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة أو يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فإذا هذا دليل على أن الاستثناء في قوله إلا المسجد الحرام من جنس المستثنى منه الذي لم يذكر. فمعنى الحديث بأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد سوى هذه المساجد الثلاثة. إذن ليس الحديث نهيا عن السفر مطلقا كما هو ظاهر اللفظ، الحديث يدل على أن المساجد كلها في الفضل سواء، فمن أراد أن يصلي في مسجد لفضل فيه فلا يوجد للمساجد فضل متميز إلا في هذه المساجد الثلاثة. صار واضحا المعنى، أليس كذلك؟ نعم. وبناء على هذا أيها الإخوة، الفقهاء قالوا بناء على تميز هذه المساجد بالأجر والثواب والفضل، وأن الإنسان يجوز أن يسافر إليها ويرحل إليها، طبعا حين يقول النبي لا تشد الرحال بمعنى أن المسافر يسافر راكبا، كذلك ينطبق لو سافر ماشيا، سواء سافر راكبا أو سافر ماشيا، يعني لا تقصد إلا هذه المساجد سواء ركبت إليها أو سرت إليها ماشيا أو راكبا، الأمر سواء. فهذه كذلك نقطة ينبغي أن نعرفها. بناء على فضل هذه المساجد وعلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، قال الفقهاء من نذر إتيان أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه ذلك. هذا قول جمهور الفقهاء، من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك، وبذلك قال مالك والشافعي والإمام أحمد رحمهم الله. أما من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرها كقراءة قرآن وذكر إلى ما هنالك لم يلزمه، لأنه لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان. لو نذرت أن تصلي في جامع بني أمية فصليت في مسجد قريب من دارك أجزأ ذلك وصح، هذا قول جمهور الفقهاء. طبعا حين نقول جمهور الفقهاء ما معنى هذا؟ هنالك من قال خلاف ذلك، لكن هذا هو قول الأكثر. كذلك قول جمهور الفقهاء بأنه من نذر الاعتكاف في أحد هذه المساجد لزمه، لكن طبعا أعلى المساجد من حيث الأجر والثواب المسجد الحرام، ثم يتلوه المسجد النبوي، ثم يتلوه المسجد الأقصى. ولذلك البخاري بعد هذا الحديث سيورد لنا الحديث الذي فيه فضل الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. نعم، بعد أن ذكر فضلهما بشكل عام ذكر الحديث الدال على الأجر والثواب المتعلق في الصلاة والعبادة في هذين المسجدين. لذلك قال الفقهاء لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يصح أن يعتكف لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لا يصح أن يعتكف في المسجد الأقصى، ويجوز أن يعتكف في المسجد الحرام، في المسجد الذي هو أعلى درجة من حيث الأجر والثواب. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي قلنا ذلك، أو لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يجوز أن يعتكف في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. دل على هذا حديث رواه الإمام أحمد برقم 14919، طبعا نحن نحيل الآن على طبعة مؤسسة الرسالة المحققة. نعم، روى الإمام أحمد برقم 14919 عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فسأله مرة ثانية: يا رسول الله، أنا نذرت بيت الأقصى بيت المقدس. قال: صلها هنا. نعم، فإذا دل هذا على أن من نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الأقصى يجوز أن يصلي، أو يجزئ له ويكفيه ويصح أن يصلي في المسجد الذي هو أعلى منه درجة في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. إذن هذا فضل عظيم بالنسبة للمساجد، فما ثواب الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة في المسجد الحرام؟ لذلك ذكر البخاري هذا هنا بعده تماما، فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا هو ثواب الصلاة في المسجد النبوي. نعم، فالصلاة في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، خير من جهة الأجر والثواب من ألف صلاة فيما سواه، يعني تضاعف أجر الصلاة الواحدة ألف ضعف، ألف ضعف، إلا المسجد الحرام. فكم يضاعف؟ المسجد الحرام يضاعف بمئة ألف صلاة. ما الذي دل على هذا؟ دل على هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد برقم 16117 وغيره وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا. لما قال في هذا أشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مسجده بألف فالمسجد الحرام بمئة ألف. نعم، وروى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. وقال البزار إسناده حسن. إذن أرأيتم إلى هذا الفضل العظيم لهذه المساجد؟ أعلاها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. الآن السؤال، لما قال عليه الصلاة والسلام إلا المسجد الحرام فبمئة ألف، فالمسجد الحرام ما المراد به؟ المسجد الذي يصلى فيه أم حرم مكة كله؟ بعض العلماء قالوا المراد بالمسجد الحرام حرم مكة كله، حرم كله مسجد. بعضهم قال المراد بالمسجد الحرام هو المسجد والموضع الذي يصلى فيه جماعة دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم، هذا قاله بعض الفقهاء. وممن نصر هذا القول الطبري، وقال ويتأيد هذا بأن المراد بالمسجد الحرام المسجد الذي يصلى فيه جماعة عند الكعبة، قال يتأيد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: مسجدي هذا، لأنه أشار إلى المسجد الذي تصلى فيه الجماعة. فإذا أردنا أن يكون الأمر نظير المسجد، مسجدي هذا، فيكون المسجد الحرام الذي تصلى فيه الجماعة. هذا قول بعض الفقهاء، ولكن هناك فقهاء آخرون قالوا بل المراد مسجد المسجد الحرام حرم مكة، فقد روى الطيالسي من طريق عطاء ابن أبي رباح أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم، لأنه كله مسجد. إذن المسجد الحرام فيه قولان، بعضهم قال المسجد الحرام عند الكعبة فقط، وبعضهم قال حرم مكة كله. لذلك الأحوط حين يذهب الواحد إلى مكة ماذا يفعل؟ يصلي في المسجد الحرام، ما يرخ بدن يعني ويقول يلا المسجد الحرام حرم مكة كله، فهو في بيته يصلي ويأخذ بهذه الفتوى. نعم، هنا عرفنا المراد بالمسجد الحرام وتعدد الأقوال فيه. الآن تعالوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام ومسجدي هذا. بحث الفقهاء قوله ومسجدي هذا، هل يراد به المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون الزيادات التي زيدت بعده في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم؟ بعض الفقهاء قال المسجد هو المسجد مهما اتسع، وبعض الفقهاء قال، طبعا هذا فيه شيء من التضييق على الناس، ولكن هكذا قال، قال المراد بمسجدي هذا لما قال النبي هذا باسم الإشارة يراد مسجده في زمنه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد بعده، والذي رجح هذا من الإمام النووي. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال إن التضعيف للأجر إنما هو في مسجده الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم لقوله مسجدي هذا. ولكن الفقهاء غيره من الفقهاء قال المسجد مسجد وهما اتسع وينسب إليه صلى الله عليه وسلم. الآن مسألة ثانية، لما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد النبوي بألف وفي المسجد الحرام بمئة ألف، هل معنى هذا أن لو أن إنسانا فاتته مئة ألف صلاة نفرض أو ألف صلاة يصلي صلاة واحدة فتقع عن هذه الألف صلاة أو مئة ألف صلاة؟ طبعا لا. فالعلماء جميعا متفقون على أن التضعيف يرجع إلى ثواب الصلاة الواحدة، الصلاة التي صلاها يضاعف أجرها ألف ضعف إن كان في المسجد النبوي ومئة ألف ضعف إن كانت في المسجد الحرام، فهي لا تقع إلا عن صلاة واحدة، لا تقع عن فوائد، فيما لو فاتته فوائد يقول صلي صلاة واحدة فتقع وتكفي وتجزئ عن صلوات عديدة، هذا كلام ليس بصحيح على الإطلاق. طيب تعالوا بنا إلى هذا الأجر العظيم، مئة ألف تضاعف الصلاة في المسجد الحرام، تضاعف مئة ألف ضعف، والله هنيئا لمن كان قريب من المسجد الحرام والمسجد النبوي ما شاء الله. يقول أحد المفسرين اسمه أبو بكر النقاش، يقول حسبت الصلاة في المسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام، لو واحد صلى صلاة واحدة في المسجد الحرام مئة ألف كأنه عاش يصلي 55 سنة و6 أشهر و20 ليلة. 100 ألف يعني قسموه على 5، ما هي 100 ألف إذا قسمت على 5 5 صلوات باليوم، فأدي بيطلع معه بيطلع 55 ألف وكسور. فطبعا يعني 55 سنة و6 أشهر كما حسب هذا أبو بكر النقاش، وحسابه بسيط يعني. المهم إذا صلى صلاة واحدة كأنه صلى 55 سنة صلاة لوحده، صلاة فرادة يعني. يقول ابن حجر العسقلاني وهذا مع قطع النظر مع التضعيف بالجماعة، يعني إذا كان إلنا 100 ألف ضرب 27 بصلاة الجماعة عرفنا، فبتضاعف أضعاف مضاعفة، مثلا 100 ألف ضرب 27 بيطلع 2,700,000 صلاة. أيوة مليونين وسبعمائة ألف صلاة. هالمليونين وسبعمائة ألف صلاة لصلاة واحدة. فلو واحد بده يصلي لوحده في بلده صلاة كم سنة بيحتاج ليصلي مليونين وسبعمائة ألف صلاة؟ قال بيحتاج لعمر نوح على مرة ونص. عمر سيدنا نوح على مرة ونص يعني حوالي 1500 سنة تقريبا. هي كلها ايه؟ صلاة واحدة. فإذا حسبت صلوات الخمس جماعة في المسجد الحرام قد بيطلعوا؟ بيطلعوا 13 مليون و500 ألف صلاة. الصلوات الخمس في المسجد الحرام ليوم واحد 13 مليون و500 ألف صلاة. ما هذا الفضل العظيم والخير العميم وهذا الإحسان الإلهي وهذا النعم الربانية؟ نعم، لذلك هذا يعني الحقيقة يدفع ويشجع ويغري من يذهب إلى العمرة أو إلى الحج أن يغتنم وجوده هناك ليصلي الصلوات جماعة في المسجد، في المسجد الحرام. نعم. أما قال لو صلى الرجل منفردا في وطنه 100 سنة، ب100 سنة كم يصلي المرء ب100 سنة لو عم صلي لوحده؟ حسبت 182,500 صلاة ل100 سنة. ل1000 سنة إذا تصلي ل1000 سنة، صلي ل1000 سنة 1,825,000 صلاة ل1000 سنة إذا بدك تصلي لوحدك 1,825,000 صلاة، في حين صلاة واحدة جماعة 2,700,000 صلاة في المسجد الحرام. لكن الحافظ ابن حجر قال لكن هل يجتمع التضعيفان أو لا؟ يعني تضعيف 100,000 زائد تضعيف 27، ما قطع بهذه المسألة الحافظ ابن حجر. قال محل بحث. كلمة محل بحث يعني تحتاج إلى بحث وإلى دراسة، فابحثوا فيها وادرسوا وارجعوا إلى أقوال الفقهاء وانظروا من قال بها بجمع هذين التضعيفين. نحن أبلانين ب100,000، يعني هذا خير عظيم ونعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى، اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. نعم. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر البخاري مسجد المدينة، انتقل الآن إلى المسجد الآخر والذي هو بني قبل مسجد مدينة، مسجد قباء. لذلك ننظر إلى ترتيب البخاري كيف بهذا الترتيب. فلما كان الحديث فقط صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ليس في هذا الحديث ذكر المسجد الأقصى، لذلك قال باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، اختصر عليهما. ثم انتقل إلى مسجد قباء وفضل مسجد قباء، فقال البخاري حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. إذن المسجد الآخر الذي فيه فضل هو مسجد قباء، ومعنى هذا أنه يجوز أن يقصد مسجد قباء، صحيح؟ وأن الحصر في هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، استثني كذلك مسجد قباء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه، وكما ورد كان يذهب إليه ماشيا وراكبا. ما معنى ماشيا وراكبا؟ يعني كيفما تيسر، إن تيسر له أن يركب ركب، وإلا ذهب ماشيا صلى الله تعالى عليه وسلم. لما مسجد قباء؟ لأن مسجد قباء هو أول مسجد بني بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن له فضلا. ثانيا، ورد في يعني عن بعض السلف بأنه هو المسجد الذي أسس على التقوى، فيما قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقال ابن عباس وقال الضحاك والحسن البصري: هذا المسجد هو مسجد قباء. طبعا هنالك أقوال أخرى بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة المنورة، ولكن بعض العلماء كابن عبد البر وغيره قال كلاهما أسس على التقوى، وفعلا هذا هو الواقع. مسجد قباء أسس على التقوى، والذي أسسه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والمسجد في المدينة كذلك أسس على التقوى، فكلاهما أسس على التقوى. والذي يشير في الآية إلى مسجد قباء قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فورد في التفسير بأنها نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يتطهرون وكانوا يعتنون بالطهارة وكانوا يستنجون بالماء، فالاستنجاء بالماء دليل على أنهم كانوا يعتنون بالطهارة، فمدحهم الله عز وجل في قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فمسجد قباء إذن له هذه المزية، والنبي عليه الصلاة والسلام أسسه بنفسه عليه الصلاة والسلام، وفي وسطه كان مبرك ناقته عليه الصلاة والسلام. مبرك ناقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في وسط مسجد قباء، والصلاة في مسجد قباء تعدل عمره، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، أنا أذكر أهم من روى من حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي مسجد قباء فيصلي فيه كان له كعدل عمره، يعني ما يعدل عمره. وكذلك روى الترمذي من حديث أسيد ابن حضير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. لذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء فماذا فعل ابن عمر؟ فعل مثله، لأن ابن عمر رضي الله عنه قد اشتهر عنه بأنه كان شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يفعل فعلا إلا يتبعه فيه ويفعله رضي الله تعالى عنه. أما المسائل الثانية، موضوع كان يقدم أنه كان لا يصلي من الضحى إلا هذين اليومين، وقضية صلاة الضحى هل هي مباحة أم مسنونة أم مندوبة، هذا مر معنا بالتفصيل فيما سبق في باب الضحى، وتكلمنا الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك. وخلاصة الأمر بأن صلاة الضحى مسنونة، وقد أوصى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، وقال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت، منهن صلاة الضحى، شفعة الضحى، يعني أن يصلي ركعتين أو أربعا، إلى آخر ما مر معنا بالتفصيل. نعم، نتابع الآن. بعد أن ذكر البخاري مسجد قباء وفضله وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يأتي، ذكر الآن الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيه إلى قباء، فقال: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. فقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فلما كان النبي يذهب يوم السبت بالذات إلى قباء؟ الحافظ ابن حجر وغيره ذكر قال: لعل تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور يوم الجمعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا اليوم يواصل الأنصار، يتفقدهم، يتفقد من غاب عنهم في هذا اليوم. قالوا: ولعل هذا هو السر في تخصيص يوم السبت. ولذلك بعض العلماء ماذا قال؟ بناء على فضل مسجد قباء وأن الصلاة فيه تعدل عمرة، بعض العلماء من المالكية قال: إن المدني إذا نذر الصلاة في مسجد قباء لزمة بالذات. لماذا؟ لمزيد الفضل الذي ورد فيه واختصاصه من النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب إليه. ولذلك روى عمر بن شبة في أخبار المدينة، يعني كتابه أخبار المدينة، بإسناد صحيح عن سعد أبي وقاص قال، اسمعوا ماذا قال سعد أبي وقاص، قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين. طبعا هذا قاله في زمانه، ولكنه الآن يخير أن يذهب فيذهب إلى بيت المقدس. اللهم أوصلنا إليه فاتحين يا رب العرش العظيم. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين أن تحرر مسجد الأقصى من رجس هؤلاء الأعداء. نسأل الله عز وجل أن يخرجه من تحت سيطرتهم وسلطانهم، إن ربنا سميع قريب مجيب. ثم قال: لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. يعني هذا يشير إلى فضل مسجد قباء. ولذلك أكثر من يذهب إلى الحج ويذهب إلى المدينة المنورة يذهب فيصلي في مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. استفادوا من هذا الحديث من أنه لا بأس بتخصيص بعض الأيام ببعض القربات والمداومة على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصص يوم السبت لقباء. فمعنى ذلك لو أنت خصصت مثلا يوم معين لزيارة أقاربك، صلة الرحم، نعم زيارة أخ في الله، خصصت بعض القربات ببعض الأيام، فلا مانع من ذلك بناء على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن البخاري رضي الله عنه ورحمه الله لما ذكر فضل المسجد النبوي، الآن أراد أن يذكر فضل أهم بقعة فيه، فماذا قال؟ باب فضل ما بين القبر والمنبر. أرأيتم إلى هذا التسلسل؟ ذكر المسجد النبوي، ذكر مسجد قباء، ثم ذكر أفضل بقعة في المسجد النبوي وهي الروضة. فقال عليه الصلاة والسلام: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طبعا نحن تركنا باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا لأنه اندرج في الباب الذي قبله. نعم، يعني تركته عمدا لا سهوا. نأتي إذن قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. البيت ما المراد فيه؟ يعني الغرفة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن كلمة البيت إذا أطلقت لدينا فقد نتصور الدار التي لها عدة غرف، ولكن المراد بالبيت هنا وعند العرب المكان الذي يبيت فيه الإنسان، وهو الغرفة بتعريفنا المعاصر. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي، أي بيت يقصد؟ بيت سيد عائشة الذي دفن فيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد في بعض الروايات: ما بين قبري ومنبري. ولذلك البخاري ماذا قال؟ باب فضل ما بين القبر والمنبر. ترجم بكلمة القبر مع أن الرواية فيها بلفظ البيت، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ماذا يريد بقوله عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة؟ قال الحافظ ابن حجر: لها معاني، أقواها، يعني عدد الأقوال وسردها حسب قوتها. قال أقواها أن المراد أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل فيها من ملازمة حلق الذكر والعلم، وخاصة في زمانه صلى الله عليه وسلم. قال: فيكون تشبيها بغير أداة. من قال هذا؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني. إذن روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة، هذا القول الأول. القول الثاني قال معناه أن العبادة فيها، في هذه الروضة أو في هذا المكان، وملازمة الطاعات تكون سبيلا إلى الجنة. فروضة من رياض الجنة من باب المجاز باعتبار المآل. وأتى بمثال على هذا، قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. ما المراد؟ هل الجنة تحت ظلال السيوف فعلا في الدنيا؟ لا، يعني الجهاد مآله الجنة. فهناك قال: الجنة تحت ظلال، أي مآل الجهاد إلى الجنة. وهنا قال: روضة من رياض الجنة، يعني توصل من تعبد فيها إلى الجنة. هذا قول الثاني. القول الثالث قال: ويمكن أن يكون المراد الأخذ على الظاهر، وهو أن هذه الروضة حقيقة بقعة ستكون في الجنة. هذا القول الثالث، هي روضة حقيقية بأن ينتقل هذا الموضع بعينه إلى الجنة. وهذا طبعا ليس شيء على الله تعالى بعزيز. وقالوا كالجذع الذي حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام سينتقل بعينه إلى الجنة. إذن هذه أقوال عدة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم الحديث الذي بعده أعاده البخاري بإسناد آخر، وفيه زيادة: ومنبري على حوضي. يعني منبر النبي عليه الصلاة والسلام ينتقل يوم القيامة فينصب على الحوض. لكن قالوا: هل المراد منبره هو الذي قال فيه هذه المقالة وهو فوقه، أم سيكون له منبر آخر يكون على الحوض يوم القيامة؟ الله تعالى أعلم بذلك، لأن هنالك من قال هذا وهنالك من قال ذاك. المهم أن نصل إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام دون أن نبحث كثيرا أي المنبرين سيكون على حوضه عليه الصلاة والسلام. اللهم أبلغنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم البخاري قال بعد ذلك: باب مسجد بيت المقدس. وحين نقرأ هذا الباب والله يعتصرنا الألم، وحين نقرأ هذا الباب يعني تتفتت منا الأكباد أن يكون هذا المسجد المبارك، المسجد العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والذي نوه النبي عليه الصلاة والسلام بذكره وذكر فضله، وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي، أن يكون هذا المسجد يئن اليوم بل ويبكي تحت وطأة هؤلاء المعتدين. نسأل الله عز وجل وهو رب العرش العظيم، نسأل الله رب العرش العظيم أن يخلص الأقصى من يد أعداء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين في غزة وعن المسلمين في فلسطين، وأن يفرج عنهم في العراق وفي كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لذلك الحديث الآن هو حديث أبو سعيد الخدري الذي أشار إليه البخاري في بداية الدرس الذي ذكرته لكم، وقال لا تشد الرحال. هذا طبعا الشاهد فيه لأنه قد ذكر سفر المرأة بغير محرم، وهذا سيرد معنا، وذكر النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى، نعم، وعن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد العصر، وهذا مر معنا كذلك بالتفصيل، لكن هنا زاد الرواية التي فيها ومسجد الأقصى، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة، وقد روى أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنه أن سليمان بن داود عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء بيت المقدس سأل الله تعالى ألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولما سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل هذا، يكون سؤاله محط إجابة من الله سبحانه وتعالى، فمن زار المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خص هذه المساجد الثلاثة بالذكر، لماذا؟ لأن المسجد الحرام هو قبلة المسلمين، والكعبة من بناها؟ سيدنا إبراهيم، ولأن المسجد الأقصى قبلة الأمم السابقة، ولأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بناه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهو الذي قيل فيه كذلك لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اللهم بلغنا هذه المساجد الثلاثة، وبلغ جميع المسلمين هذه المساجد الثلاثة برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا أعمالنا ومن جميع المسلمين، وانصر المسلمين على أعدائهم في كل مكان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، أحد أخوة سأل أنه هل المعصية كذلك في المسجد الحرام 100 ألف؟ هو لم يرد يعني بنص بأن المعصية 100 ألف، لكن كان الصحابة يتحرجون من الإقامة خشية أن يفعلوا مثل هذا، لأنه المكان المبارك المعصية فيه أشد.
ومن ولد فيه بالإلحاد
بالغلو. نعم. هل يصح ما قيل أن الأحاديث التي ورد فيها ما بين قبري ومنبري لا تصح؟ يقول القرطبي رضي الله تعالى عن القرطبي، يقول بأن الرواية الصحيحة، قال القرطبي الرواية الصحيحة بيتي، وروي قبري وكأنه بالمعنى. لماذا؟ لأنه دفن صلى الله عليه وسلم في بيت سكناه، ولذلك البخاري ماذا قال؟ باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. نعم، الله يعطيكم العافية، بارك فيكم.